يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم المكتبة السمعية لمجموعة من كتب أهل العلم، ومع الكتاب الثاني القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته للشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعالى. ثالثا صفة الاستواء، الأدلة على إثبات صفة الاستواء لله تعالى. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وغيرها في سبعة مواضع من القرآن. معنى الاستواء، قال أهل اللغة، انظر تهذيب اللغة للأزهري ولسان العرب لابن منظور، قال أهل اللغة: يأتي الاستواء في لغة العرب على أربعة معان. المعنى الأول العلو والارتفاع، وهذا إذا تعدى الفعل بعلى، مثل قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. المعنى الثاني القصد، وهذا إذا تعدى بإلى، مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. المعنى الثالث التساوي، وهذا إذا تعدى الفعل بالواو، كما لو قيل: استوى الجدار والجدار. المعنى الرابع النضج والكمال، وهذا إذا أطلق الفعل ولم يتعد إلى حرف، مثل قول الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. أما استواء الله على عرشه فهو علوه وارتفاعه بما يليق به، لأنه تعدى بعلى، وهو غير محتاج له، لأنه القيوم القائم بذاته المقيم لغيره، فهو غير محتاج لأحد. والعرش مخلوق من مخلوقات الله تعالى، وفي يوم من الأيام لم يكن العرش موجودا. وقال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، نؤمن بما وردت به السنة من صفاته، أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى العرش، وهو مستوي عليه، كما أن السماء فوق الأرض، ومع هذا فهي غير محتاجة إليها وإن علت، فليس كل ما كان فوق شيء فإنه يكون محتاجا إليه. وأما من يقول إن الله محتاج إلى العرش فإنه يصدق عليه قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، فهو لم يقدر الله حق قدره، لأنه ما عرف الله حق المعرفة. وقالت الجهمية والمعتزلة والخوارج والشيعة والأشاعرة وجميع من خالف أهل السنة: استوى بمعنى استولى أو قصد أو أي معان أخرى يقبلها العقل. واستدلوا لهذه المسألة بأن العقل لا يقبل هذه الصفة، وقالوا إن هذا هو قول العرب، واستدلوا بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. وهذا الذي استوى هو بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان، وهو الذي أخذ العراق من مصعب بن الزبير فاستولى عليها، وهذه هي لغة العرب، فيكون معنى الاستواء بالنسبة لله هو الاستيلاء، هكذا قالوا. الرد على من أنكر الاستواء: الوجه الأول، قال ابن الأعرابي: أرادني أحمد بن أبي دؤاد رأس المعتزلة في زمنه أن أجد له في لغة العرب الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، فقلت له: والله ما أصبت هذا. انتهى من كتاب فتح الباري لابن حجر. فاستوى بمعنى استولى غير معروف عند العرب. الوجه الثاني أن هذا تفسير لكلام الله بمجرد الرأي، ولا دليل على هذا التفسير. الوجه الثالث، قال أهل السنة: الله مالك كل شيء، وتخصيص العرش ليس له معنى، فعندما يقال الرحمن على العرش استوى أي استولى، فهذا الكلام ليس له معنى، لأن العرش والسماوات والأرض وكل شيء تحت ملكه سبحانه وتعالى، فلماذا يخصص العرش إذا؟ الوجه الرابع، أجمع السلف على أن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، ونقل الإجماع على هذا ابن عبد البر والقرطبي وابن بطة العكبري وابن تيمية وابن القيم. انظر الإبانة لابن بطة وتفسير القرطبي ومجموع الفتاوى واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. الوجه الخامس: العرب لا تقول استولت السفينة على الجبل كما قال الله واستوت على الجودي، فالعرب لا تفسره بالاستيلاء ولا تقول به. الوجه السادس: يلزم من هذا التفسير محاذير منها. الأول: أن الله مستو على الأرض لأنه مستول على الأرض، وأنه مستو على البشر لأنه مستول عليهم، وهكذا، وهذا باطل لا يجوز. الثاني: الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة، فيكون أحد أخذ العرش من قبل ثم استولى الله عليه، ومعنى هذا أن هناك مغالبا لله جل في علاه، وهذا باطل، لأن الله ليس له غالب، ومن ذا الذي يغالب الله حتى يأخذه من الله ثم يستولي الله عليه؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. الوجه السابع: هذا التفسير مخالف لظاهر اللفظ، فالله لم يقل استولى وإنما قال استوى، والأصل في الكلام الظاهر. الوجه الثامن: النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لم يصرفوه عن ظاهره، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه عندما قرأ عليهم الرحمن على العرش استوى، إن معناها استولى، فلم يصرفوا عن ظاهره ولا صحابته رضي الله عنهم، بل تركوه على ظاهره وفهموه وعلموا معناه وآمنوا به. الوجه التاسع: عند أهل السنة قاعدة، وهي لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، كما قال الإمام أبو زيد القيرواني رحمه الله: ليس لأحد أن يحدث قولا أو تأويلا لم يسبقه إليه سلف، انتهى من كتاب النوادر والزيادات. فمن أئمتكم الذين سبقوكم إلى هذا القول؟ الوجه العاشر: أن هذا البيت الذي بنيتم عليه هذا الاعتقاد عليه ملاحظات، وهي: أولا، لا يعرف قائله، ثانيا، نسب إلى الأخطل وهو غير موجود في ديوانه، ثالثا، الأخطل نصراني، فكيف تبنون عقيدة من بيت شعر منسوب إلى شاعر نصراني وتتركون الكتاب والسنة وكلام السلف ولغة العرب؟ وهذا يدل على أنهم يبحثون عن أي شيء يتعلقون به لرد هذه العقيدة. رابعا، يمكن أن يقلب البيت عليكم فيقال: بشر قد استولى على العراق من غير سيف ودم مهراق، وهو في الحقيقة استولى على العراق. خامسا، يمكن أن يحمل المعنى على العلو على عرش العراق، فهو على عليه حقيقة، فإنه جلس على عرشها وصعد عليه وعلى، لأن بشر بن مروان حكم العراق. الوجه الحادي عشر: قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فالآية تدل على أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، لأنه قال ثم استوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء، تقدم تخريجه، أي عرش الله، فنسب العرش إلى الله، وهذه نسبة ملك. ووجه الدلالة من الآية والحديث أن الله تعالى خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض، وكان هذا العرش على الماء ولم يعلو عليه، ثم بعدما خلق السماوات والأرض استوى على العرش، أي علا عليه وارتفع، وقد نسبه إليه ولم ينسبه إلى غيره. هذا تفسير أهل السنة. وأما على تفسير المخالفين لهم فكان العرش في ملك الله تعالى، ثم بعدما خلق الله السماوات والأرض استوى عليه، أي استولى عليه، فكأن هناك من أخذ هذا العرش ثم استولى الله عليه بعدما خلق السماوات والأرض، أي كأن هناك من يغالب الله في هذا الملك وينازعه، وهذا باطل من القول. هل يقال كيف استوى؟ قال عبد الله بن وهب رحمه الله: كنت عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك أي سكت، فأخذته الرحضاء، أي نزل منه العرق، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. انتهى من كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي.